بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. كنا في موضوع عبادة القبور وتعظيمها، وهذا موضوع عظيم، قضية خطيرة ليست هينة، هي من أخطر القضايا، لأن الإنسان والعياذ بالله يخرج من الإسلام ويخلع عنه رقة الدين ويكون خالدا في النار بسبب هذه المسألة. لذلك المؤلف رحمه الله قررها تقريرا وأفاد فيها نصيحة للإسلام والمسلمين. قال رحمه الله ويتكلم عن مظاهر الشرك وعبادة القبور والتعلق بها وبأهلها، قال: وأعظم ذلك اتخاذها مساجد، يعني القبور، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله، هذا ابن قدامة صاحب المغني: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيها تضيعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يتخذ مسجدا، لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. وضع كتابا في مناسك حج المشاهد، يعني تأمل في هذا العمل، شيء عجيب. إذا ذهب الإنسان إلى القبور يعلمه كيف يصنع، كيف يطوف، وكيف يتمسح، وكيف يفعل، وكيف يلقي التحية. هذا لا شك كما قال ابن القيم، هذه خروج من الإسلام، هذا دين جديد، دين عبادة الأصنام. يقول هنا المحقق عن هذا المؤلف، مؤلف كتاب مناسك حج المشاهد، قال: وهو من الشيعة الروافض، ومؤلفه هو ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد، المفيد المتوفى سنة 1300. المفيد هذا من علماء الروافض، مشهور عندهم، يسمونه بالمفيد، وينبغي أن يسمى بالمبيد لأنه أبادهم وأهلكهم بمذهبه هذا وبدعته. يقول رحمه الله: فانظر إلى هذا التباين العظيم بينما شرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبينما شرعه هؤلاء وقصدوه. يعني نتأمل في دين رسول الله وفي قصده عليه الصلاة والسلام، أنه سد الباب وسد الذريعة التي تفضي إلى عبادة القبور. النساء لا تزور القبور، لا يجوز الصلاة في المقابر، لا يجوز أن نرفع القبر أكثر من شبر، لا يجوز أن نكتب عليه، أن نجصصه، أن نرخمه، لا يجوز أن نوقد السرج على القبور، أن نجعل فيها إضاءة. جعل إضاءة في القبور حرام، لا يجوز، تترك هكذا القبور، تترك بكرا كما هي على طبيعتها. هذا كله يمنع منه عليه الصلاة والسلام لئلا تعظم القبور ويغلى فيها وتعبد من دون الله. هذا قصده عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء جعلوا للقبور مناسك كمناسك الحج والعمرة. فتأمل في دين رسول الله وفي قصده وفيما يفعله هؤلاء، هذا في وادي وهذا في وادي. هذا دين النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لهم دين آخر. قال رحمه الله: ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره. فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها عيدا، ومنها السفر إليها. تعظيمها اتخاذها عيدا، العيد هنا أن هذه القبور تكون لها احتفالات في السنة، يحتفلون بهذا القبر يسمى بالمولد، هذا عيدها. من العيد أيضا أن يعتاد زيارتها ليست زيارة شرعية، وإنما من باب التعظيم لها والاحتفاء بها والتبرك بها إلى آخره، هذا أيضا عيد. وكل ضريح من هذه الأضرحة التي انتشرت في العالم الإسلامي، كل ضريح له عيد، يسمى بمولد السيد فلان، مولد السيد فلان، ويحتفلون بهذا الرجل الميت، وهذا العيد هذا المولد يضاهون به أعياد الإسلام. قال: ومنها السفر إليها، السفر لزيارة القبور، شد الرحل لزيارتها. قال: ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها. المراد بالسدانة الخدمة، يعني أن يكون لها سدنة، يكون عندها أناس لخدمتها والقيام بشؤونها. هؤلاء السدنة، وهؤلاء السدنة كانوا قديما يخدمون الأصنام والأوثان التي تعبد في الجاهلية. اللات لها سدنة، والعزة لها سدنة، ومنات لها سدنة، كذلك الآن هذه القبور لها سدنة، لها خدمة يخدمونها ويأكلون الأموال بالباطل، لأن هذه القبور تقدم لها قرابين وتقدم لها أموال، فهذه الأموال التي تقدم للقبور تقع في جيوب من؟ في جيوب هؤلاء النصابين المرتزقة السدنة الذين يخدمون هذه القبور. هذا كله لأجل أكل الأموال بالباطل، والله المستعان. أكثر الناس أكلا لأموال بالباطل الرافضة والصوفية. الرافضة عندهم ما يعرف بالخمس، تعرفون الخمس، يجب على الرافضي أن يدفع خمس ماله وتجارته لشيوخ الروافض للحوزة، فيبقى علماء الروافض وشيوخ الروافض يعيشون في أرغد عيش وفي أوسع حال. من أموال من؟ من أموال هؤلاء المساكين، عوام الشيعة، مضحوك عليهم، يخدعونهم هؤلاء بالخمس، يدفعون لهم الملايين تأتيهم، فيعيش هؤلاء اللصوص من الملال وشيوخ الرفض في أيسر حال، من أموال ومن كد عوام الروافض المساكين، فأضاعوا عليهم دينهم وأكلوا عليهم دنياهم والعياذ بالله. وأما الصوفية فإنهم يتعيشون ويأكلون من هذه القرابين التي تقدم. أيضا هو حتى عوام الصوفية يدفعون أموالا لمشايخ الطرق. اليوم كنت أقرأ للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، العالم المغربي المشهور السلفي، بأنه التقى مع أحد مشايخ الطرق الشيخ الكتاني، هذا الشيخ طريقة الكتانية، والشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله لما كان شابا كان تيجانيا صوفيا، وكان الشيخ تقي الدين رحمه الله متعصبا جدا للطريقة التيجانية، وحضر مولدا أو احتفالا للطريقة الكتانية وطلبوا منه أن يرقص معهم. هي قصة ذكرها رحمه الله في كتابه اللي هو سبيل الرشاد. المقصود أنه ذكر أنه جلس مع الكتاني هذا وقال له الكتاني كل طرق باطلة، فصدم بهذا الشيخ تقي الدين، قال له أنت شيخ طريقة، أنت شيخ الطريقة الكتانية، قال حتى الطريقة الكتانية باطلة، وإنما هذه الطرق، هذا الشاهد في الكلام، وإنما هذه الطرق لأكل أموال الناس بالباطل، لأكل المال بالباطل. فقال له الشيخ تقي الدين، وكان الشيخ تقي الدين مخلصا، والعجب أن يأتي مبتدعا، أن ترى مبتدعا مخلصا، يقول أنا كنت مخلص جدا للطريقة التجانية. قال أنت شيخ الطريقة تأخذ الأموال؟ قال نعم أنا أخذها أنفقها في مصالح. وهؤلاء يقولون إذن مشايخ الطرق يأكلون أموال الناس بالباطل ويضحكون عليهم كمشايخ الرافضة تماما، هم جماعة من اللصوص النصابين والناس تعتقد فيهم. حتى ذكر قصة غريبة عجيبة رحمه الله، قال إن شيخا من هؤلاء الشيوخ، ذكر اسمه وذكر مكانه، كان عنده جماعة من البطالين ما عندهم شغل إلا الرقص والأكل والشرب، ويزعمون أنهم أولياء لله كزعم اليهود قديما، وكان شيخهم هذا له حمار، هذا الحمار كيف، ما طريقته الحمار هذا؟ يطوف على البيوت، هذا يعطيه طعاما، هذا يعطيه شرابا، هذا يعطيه خبزا، هذا يعطيه لحما، فيرجع الحمار بهذه الأرزاق إلى هؤلاء البطالين ويأكلونه، وعلى هذا يعيشون على هذه الأرزاق التي يأتي بها الحمار، وهم كالحمير لا شغل ولا عمل لا وظيفة إلا الرقص والشرب والأكل، ويزعمون أنهم عباد وأنهم أولياء وأنهم على الطريقة. التصوف يا أخوان يجعل الإنسان كالحمار، ما همه إلا بطنه وفرجه، ونصاب يأكل المال بالباطل وينسلخ من الدين، لا صلاة ولا صيام ولا شيء، نعوذ بالله، يكون شيطانا، والناس تغض الطرف عنه لأنه صوفي، لأنه قطب، لأنه وتد ولي. والله يا أخوان إنها ضحكة وخديعة كبرى، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن هذا الشيخ توفي، فأصبح الحمار يطوف ويجمع، والناس تعتقد الآن انتقل الاعتقاد من الشيخ إلى حماره. هذا الحمار أيضا مات، فلما توفي الحمار دفنوه ووضعوا عليه ضريحا ومشهدا وعظموه وعبدوه من دون الله، اعتقدوا في الحمار لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التصوف، هذا الخرافة. فإن لله وإنا إليه راجعون، قصص عجيبة. فالمقصود يا أخواني أن هؤلاء السدنة سواء عند الروافض أو عند الصوفية إنما هم جماعة من اللصوص يأكلون الأموال بالباطل. وقد ذكر الشيخ حسين الشيرازي صاحب كتاب لله ثم للتاريخ الذي فضح فيه الروافض، هذا الكتاب فضح فيه الروافض، ذكر مسألة الخمس والتلاعب بهذه المسألة وأكل الأموال بالباطل، وأن مشايخ الروافض أثرياء جدا من هذا الخمس. وقد تكلم عن الخميني إمام الضلالة المعاصر وقال إن هذا الرجل لما كان في العراق، تعرفون أنه كان في العراق ثم انتقل إلى أوروبا، يقول لما انتقل هذا الرجل إلى أوروبا إلى فرنسا حول معه ملايين، يقول أموال كثيرة جدا جمعها من الخمس، جمعها من أموال الرافض المساكين، حولها معه إلى أوروبا، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: ومنها مشابهة عبارة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون، عباد القبور يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القناديل المعلقة عليها، ومنها والويل عندها لقيمها، القيم القائم على شؤونها وعلى نظافتها وخدمتها وعلى إسراج القناديل التي فيها، يقول الويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها، يعني تبقى القناديل معلقة على القبور ومضيئة على الدوام، فأصبحت هذه القناديل المعلقة على القبور أصبحت كنار المجوس، أليس كذلك؟ لأن نار المجوس ما تنطفئ، وقناديل عباد القبور كذلك ما تطفأ. قال: ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين بها أن يكشف بها البلاء، ومنها اعتقاد المشركين بها أن يكشف بها البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء ويفرج الكرب وتقضي الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. هم هكذا يعتقدون. ومنها الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، ملعون من فعل ذلك، ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا خير فيهم ولا بركة، والله في من ظلمة إلى ظلمة ومن بدعة إلى بدعة ومن ضلالة إلى ضلالة، ما يبارك لهم في أعمالهم أبدا. قال: ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، الشرك الأكبر الذي يفعل عندها من دعاء الأموات والذبح والنذر للأموات، الذي يدخل ويقول يا سيدي فلان، أو يقول مدد مدد يا سيدي فلان، نعوذ بالله، هذا الشرك دعاء الأموات. قال: ومنها إيذاء أصحابها بما فعله المشركون بقبورهم، إيذاء أصحابها بما فعله المشركون بقبورهم، يعني هذا الميت الصالح يتأذى من فعل هؤلاء المشركين، لأن الميت هذا قد يكون صالحا، قد يكون نبيا، فيأتي هؤلاء المشركون عند قبره يستغيثون به ويذبحون له ويطوفون حول قبره ويتمسحون به ويقولون مدد مدد يا سيدي فلان، يا عبد القادر، يا فلان. الميت هذا يتأذى. ابن القيم رحمه الله يقول هذا الرجل الصالح يتأذى من هذا الكلام، من هذا الشرك الذي عند قبره. يقول منها إذا وأصحابها بما فعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم، ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه الصلاة والسلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، عند قبره بحسب ما يزعمون هم، إلا المسيح ما مات، رفعه الله حيا. لذلك هنا يقول الشيخ حمد الفقي أي عند قبره الذي يزعمون أنه فيه، وإلا فليس للمسيح عليه السلام قبر، كيف وهو لم يمت بل رفعه الله إليه. هذا من تعليق المحقق الشيخ علي الحلبي، لأن تعليقات الفقه تركها كما هي، والتعليقات التي أضافها هو رمز لها بالحرف عين. من معه نسخة الفقي حامد الفقي؟ المقصود أن هذا على زعم النصارى، وإلا عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل، ليس له قبر، وينزل في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام ثم يموت، فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. وجاء في السير أنه يدفن في الحجرة النبوية عند قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، في أن ضع عليها دائرة مقحمة، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله للمشركين، لأن الله سبحانه وتعالى يسأل الأنبياء والأولياء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، يسأل العباد الصالحين فيقولون سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أبدا مستحيل، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، قصد قلوبهم ونسوا الذكر والإيمان ووقعوا في عبادة الشيطان وكانوا قوم بورا من أهل الهلكة والضلالة. قال الله للمشركين، الآن الأولياء تبرأوا، الأنبياء والأولياء الصالحين تبرأوا من عبادة هؤلاء، يقول الله سبحانه وتعالى فقد كذبوكم بما تقولون، هؤلاء الذين عبدتموهم في الدنيا من الملائكة ومن الأنبياء ومن الأولياء والصالحين كذبوكم وتبرأوا منكم، فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، رب العزة سبحانه وتعالى يسأل عيسى يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هؤلاء النصارى يعبدون عيسى ويعبدون أمه، هل أنت أمرتهم بهذا؟ فيقول عيسى قال سبحانك بدأ بتنزيه الله عز وجل لأن هذا شيء لا يليق. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا ما هو حق لأي نبي، العبادة لحق لله وليست لأحد، ولو كان ملكا مقربا ولو كان نبيا مرسلا. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا ما هو حق، هذا حق لله سبحانه وتعالى. هذا عيسى يقوله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، والنصارى يعبدونه. هذا عيسى، فكيف بغيره؟ كيف بعبد القادر الجيلاني؟ وكيف بالحسين بن علي رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين؟ هذا عيسى يتبرأ ويقول: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به التوحيد، ولكن هم وقعوا في الكفر. هذا كلام عيسى. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال تعالى: يوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن الملائكة تتبرأ منهم، والأنبياء يتبرؤون منهم، والأولياء يتبرؤون منهم، والصالحون يتبرؤون منهم، ويظهر كفرهم ويظهر كذبهم يوم القيامة، نعوذ بالله. إذن عيسى يتبرأ من النصارى، علي بن أبي طالب يتبرأ من الرافضة، والحسين يتبرأ من الرافضة، وجعفر الصادق يتبرأ من الرافضة، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، كل هؤلاء الصالحون يتبرؤون من الروافض، وعبد القادر الجيلاني يتبرأ كذلك من الصوفية الخرافية، وغيرهم من المشايخ والصالحين الذين تعبدهم الصوفية يتبرؤون من هؤلاء الخرافيين الذين عبدوهم من دون الله يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومنها مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها، ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها، ومنها التعب العظيم مع الوزر الكثير والإثم العظيم، ومنها إماتة السنن وأحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، يعني تفضيل القبور هذه والأضرحة والمشاهد على خير البقاع عند الله سبحانه وتعالى، وهي أحب البلاد إلى الله مساجدها. قال: فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه. أليس كذلك؟ والله يخشعون ويتذللون ويبكون عند القبور أكثر ما مما يفعلون في المساجد، بل هذه المساجد لا يقربونها. مشايخ الطرق شياطينهم لا يعرفون المساجد، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا جاءوا المساجد أقاموا فيها الرقص والطرب والغناء، هذا ذكر في بيوت الله، أعوذ بالله، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه في المساجد. ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد، ودين الله الذي بعث به رسوله بضد ذلك. ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين عمروا المشاهد وأخربوا المساجد. الروافض عمروا المشاهد وخربوا المساجد، ما يعمرون المساجد. ومنها بل يسمونها حسينية نسبة للحسين، ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الله أن يتذكر الإنسان ويتعظ يتذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. الزائر للقبور أحسن إلى نفسه بالموعظة لأنه إذا رأى القبور اتعظ رق قلبه ودمعت عينه أحسن إلى نفسه تذكر أنه أن هذا مصيره وهذه نهايته مهما بنيت من القصور ومهما جمعت من الأموال ومهما حست من الدنيا مصيرك يا ابن آدم في آخر الأمر إلى هذه الحفرة هذه الحفرة المظلمة 6 أشبار هذا مصيرك في هذا الصدع من الأرض ويوارى عليك التراب ويخلى بينك وبين عملك لا ينفعك إلا العمل الصالح وأما الدنيا وما حست منها فقد تركتها خلف ظهرك أخذها الورثة وبقيت وحدك لا أنيس لك إلا الله سبحانه وتعالى ولا نجاة لك إلا بالعمل الصالح تذكر لأنك إن ذهبت للمقابر ترى الناس سواسية الغني والفقير الثري والبائس كلهم سواسية وأنت على الأثر وأنت على الأثر قريبا أم بعيدا فهذه موعظة والنبي عليه الصلاة والسلام قال زور القبور فإن تذكركم الآخرة الإنسان يا أخوان يقسى قلبه وينسى ينسى الآخرة وينسى الموت فإذا ذهب إلى القبور ونظر وتأمل وشاهد يتذكر أنه عما قريب سيوارى الثرى ويدفن في مثل هذا القبر هذه الفائدة هذا الإحسان إلى نفسك أما الإحسان إلى الميت إلى الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم فأنت إذا زرت القبور فقد أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك من الموتى وهم بحاجة إلى الدعاء يقول ابن القيم رحمه الله فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت أساء نفسه بالشرك وأساء الميت بالأذى له لأن الميت يتأذى من هذا ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له يعني هذا العمل الذي يفعله المشركون لو لم يكن فيه بلية وفيه منقصة أنه ما في فائدة البركة التي يحصلها الإنسان من الدعاء للميت والاستغفار له والترحم له هذا يكفي أذية للميت أذيته لنفسه بالشرك طيب أذيته للميت أذيته للميت بما يصنع من الشرك عند قبره لو لم يكن من هذا فقط إلا أنه حرم الميت شوفوا يا أخواني إلى كلام ابن القيم يقول لو لم يكن من ذلك أذية للميت إلا أنه حرمه من بركة الدعاء له والاستغفار له أليس كذلك؟ هذه مئة أذية للميت يعني يزور القبر يزور الميت ما يدعو له ولا يترحم عليه ولا يستغفر له وإنما يقول له مدد مدد يا سيدي فلان أعوذ بالله ماذا يستفيد الميت من كلمة مدد مدد يا سيدي فلان أو أغثني يا فلان أنا بعرضك يا فلان أنا بجاهك سبحان الله أعوذ بالله نعوذ بالله من الشرك فالميت تأذى بالشرك وحرم حرم من البركة من بركة الزيارة بركة الزيارة ترحم عليه والاستغفار له أينها بدلا أن يقول اللهم نور له في قبره وأفسح له فيه واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، إلى غير ذلك من الأدعية الطيبة التي ينتفع بها الميت. فإذا به حرمه من هذا كله ودعاه واستغاث به من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا عوملوا بنقيض قصدهم، لن تفعهم ولا انتفعت الأموات بهم، وإنما أساءوا إلى أنفسهم بالشرك ودعاء غير الله وأساءوا إلى الموتى، والله إساءة للميت، نسأل الله العافية. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان، يعني الزيارة الشرعية. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.